أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى آله الهداة الميامين. لازلنا في المسائل الملحقة بكتاب المضاربة، ومن هذه المسائل مدى حق الأولياء الذين يتولون القاصرين في التصرف عبر إبرام عقد المضاربة أو حتى عبر تخويل الآخرين بالاتجار بأموال القاصرين، أو حتى أكثر من ذلك أن يقوموا هم بالاتجار بتلك الأموال. هذه المسائل يبحثها السيد في بعض المسائل الآتية، لكن قبل ذلك هناك بعض النقاط التمهيدية. الأولى، الولي على أمر قاصرين أن كانوا ينبغي أن يراعي مصلحتهم في التعامل بأموالهم، ومعنى ذلك أن لا يخاطر بها. وبما أن المضاربة عقد من عقود المخاطرة، فربما كان هناك رأي بعدم جواز الدخول في هذا العقد، و أيضا هناك روايات تدل على ذلك. وثم مراعاة مصلحة القاصرين، هل تعني أنه لا يعمل الولي في أموالهم إلا بما لهم فيه غبطة أو مصلحة منفعة، أو يكفي أن لا يكون هناك ضرر؟ هنا اختلف الفقهاء في أمر أموال القاصرين، فبعضهم قالوا لابد أن تكون هناك غبطة أو مصلحة، وبعضهم قالوا الأمن من الضرر كافي. لعلنا نجمع بين القولين بأنه إذا كان هناك ضمان بعدم التفريط في أموالهم، فتحريك الأموال أساسا فيها مصلحة، خصوصا مع رجاء المنفعة لهم. لماذا؟ لأنه الأموال الجامدة المكتنزة، هذه الأموال ليست في مصلحة المجتمع الإسلامي. المجتمع الإسلامي وحسب فهمنا للآيات والروايات يدعو إلى حركة الاقتصاد والحركة المالية، بحيث أنه الأموال لا تتجمد، وربنا سبحانه وتعالى ينذر الذين يكنزون الذهب والفضة، ومعنى كنزه حفظه. وربما الزكاة في النقدين حينما أوجب الإسلام الزكاة فيهما إنما هو لكي لا تتجمد ولكي لا يبقى الأموال مجمدة والناس محتاجين إلى سيولة لتحريك الاقتصاد. المسألة الثانية، هناك عقد المضاربة وهناك الاتجار بالأموال. لا ريب أن عقد المضاربة هدفه الاتجار، فحينما نحن نقول يجوز لولي الأمر بعقد صفقة المضاربة، فمعناته بهدف الاتجار. ومسألة ثالثة، من هم القاصرون؟ القاصرون عددهم ليس بالقليلين، كما الأولياء كذلك. القصر قد يكونون أطفال أيتام، وقد يكونوا مجانين وسفة وبلة، وقد يكونون محظور عليهم التصرف لسبب من أسباب قانونية قضائية، وقد يكون لا ليس هناك قصر، بل هناك ولي مثل ولي الوقف، الوقف الولي يتصرف في الوقف بحسب الشروط الموضوعة في الوقف، وكذلك الولي الذي يجمع التبرعات ويتصرف في هذه التبرعات، ما هناك قاصر، ولكن بالتالي هذا مخول من قبل الناس حينما يدفعون له الأموال لكي يبني مسجد حسينية أو قنطرة أو مستوصف أو أي شيء آخر، فهو مخول. وكذلك ولي الأمر، ولي الأمر له الحق في التصرف، ومن ولي الأمر الحكومة الشرعية التي تقودها ولاية الفقيه، هذا أيضا ولي الأمر، أموال المسلمين بيده فهو وليها. وهذه هي مجموعة كبيرة، يعني ليست هناك محدودة بمجرد القصر بمعنى الأيتام، لكن هناك قائمة طويلة بمن يتولى أمر الآخرين في أموالهم. والمسألة الأخرى أنه قد يكون هناك عقد وقد لا يكون هناك عقد، وإنما هناك التخويل بالاتجار. يعني واحد ما يسوي عقد، وإنما يقول لثاني تعال أخذ هاي السيارة روح صرف بها. سهل جعال نسميها، توكيل نسميها، شو سموها سموها، بس بعيد عن عقد المضاربة. لماذا بعيد عن العقد المضاربة؟ لأنه قد تكون هناك شروط في المضاربة غير متوفرة في مثل هذا التخويل. هذا أيضا جزء من البحث. أنه وأما السؤال الأخطر اللي الحديث عادة متمحور حول هذا السؤال، هو أنه باعتبار هذا الولي وهو ولي، السلام عليكم، هذا باعتباره ولي الأمر، وإذا أراد أن يتصرف في المال بذاته بنفسه، فيكون هناك نوع من اتحاد الطرفين، أنه في الواقع هم هو طرف الموجب وهم هو طرف القابل، باعتبار هو يقرر وهو ينفذ. فالمضاربة بحاجة إلى طرفين. طبعا من الناحية الصورية ليست هناك مشكلة بأن يكون للإنسان شخصيتين، شخصية ذاتية وشخصية اعتبارية، هو بصفته إنسان له الحق في التصرف، وبصفته وكيلا أو وليا أو مخولا أو أي شيء آخر، هذا أيضا له صفة التصرف. ونحن حتى في عقد النكاح، وهو من أشد العقود التزاما ضيقا، نحن نقول يمكن أن اتحاد الطرفين، أحدهما بصفته الشخصي والثاني بصفته وكيلا عن الطرف الآخر. اتحاد يعني معنى شخص واحد يكون وكيل عن الشخص الآخر، وهو يتزوج يزوج يطلق إلى آخره. فمنها ناحية الصورية ما عاد مشكلة، ولكن يبدو بعض الروايات اللي سوف نأتي إلى ذكرها بعد أعتقد في الجلسات القادمة، يبدو أن تركيز الحديث وحتى قسم من الفقهاء اللي اتبعوا تلك الروايات من مختلف المذاهب، كان رأيهم أنه ما دام هو يريد أن يتاجر بالأموال فيكون فيه شبهة التحيز لنفسه، وشبهة الفساد الاقتصادي مثل ما يسموه، أنه يأخذ أموال اليتامى ويشتغل بها، ما يراعي حق الرعاية وبالتالي يخاطر بها، والربنا سبحانه وتعالى يقول لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. يمكن لذلك منعوا من ذلك، قال هو ويا آخر يعقد صفقة شيء، أما هو مع نفسه يكون مضارب أو مخول، هو يخول نفسه بالاتجار بأموال الصبي، بأموال الموقوف عليهم، بأموال المولى عليهم، ومن ثم يخسر يربح ما يندرى شنو. والحقيقة هذا كلام يأتي في كثير من تصرفات الأولياء. إحنا إذا الولي ما نعتقد بأنه عادل ولا يردعه دينه عن التصرف الصحيح، فأساسا هذا الإنسان ولايته منذ البداية يجب أن نسف. ليش؟ لأنه هناك أسباب كثيرة للفساد، مو بس الاتجار، يعني عدم الاهتمام هو بذاته سبب من أسباب أنه هذا المال قد يفسد، قد ينتهي، قد يتلاشى. لكن باعتبارنا نعتقد بأنه عادل، فمفروض أن دينه عدله يمنعه من ذلك. وربما نحمل الروايات التي منعت وحتى الأقوال من الفقهاء الذين منعوا على أحد المحملين التاليين: إما أنه في حالة عدم وجود ثقة بهذا الإنسان بحيث يستطيع أن يتعامل مع أموال الآخر لنفسه ويكون أيضا يهتم بالمال ولا يفرط فيه، وإما هذا كان نوع من الحكم الولائي الذي أصدره الأئمة وربما أصدره القضاة الآخرون سائر المذاهب من أجل الحيطة، أخذ الحيطة والحفاظ على أموال القصر حتى لا يصير معرض للأخطار وكذا. قالوا بابا هو لا يشتغل، يقتل واحد آخر حتى لا أقل نعرف أكو موجب وأكو قابل أكو مراقب وأكو إلى آخره. وهذا هو التفسير اللي نستطيع أن نفسره، وهذا التفسير أيضا فسره طائفة من الفقهاء في ما يرتبط بتصرف الوصي، وفي المسائل التالية أيضا السيد يتعرض لهذه المسألة. هنا المسألة التاسعة: يجوز للأب والجد الاتجار بمال المولى عليه بنحو المضاربة بعقد بإيقاع عقدها. ضاربت نفسي لأتصرف في أموال من أنا وكيل عنه، قبلته من قبل نفسي أو من قبل الوكيل كذا، يعني من هذا الطريق اللي في بعض البحوث في العقد جائز. بل مع عدمه أيضا، يعني التجار ولكن من دون العقد على سبيل التفويض. سبق أن قلنا بأنه ليس كل استثمار وكل تكامل بين المال وبين العمل يختصر في المضاربة. المضاربة خيار من الخيارات، هناك أسباب وسائل أخرى. طيب، بأن يكون بمجرد الإذن منهما، يعني من قبلهما يأذن لنفسه بأن يتجر بأموالهما، أو من قبلهما الإذن منهما يعني من الجد والأب، من الجد والأب يأذن الجد لنفسه بالتصرف في أموال من هو ولي عليه. طبعا هنا يعني السيد يحدد بس شو اسمه، ولكن ما أعتقد قضية مرتبطة بالجد والأب، الجد والأب والوصي، ولو كان الوصي يحكي عنه بعدين، والأب والجد والوصي والولي على الواقف، الولي على السفيه، الولي على المحجور عليه، الولي إلى يصير ولاة الفقيه، يعني تصعد إلى أن يصير حكومة، الحكومة هم بصفته ولي. وإلا ما عندنا إحنا دليل على أن الحكومة كحكومة لها شخصية خاصة، لا، الحكومة هي مجموعة من البشر يوكلون شخص فيحكي باسمهم، بس في الغرب شو يقول باسمي وباسم الشعب، باسم الله وباسم الشعب مثلا. يعني حقيقة اللي يتصرف مو يتصرف هو بذاته حكومة له فالوجود خارجي، إنما الشعب اللي خوله بذلك وما قاله روسو في العقد الاجتماعي وما أشبه. كما يجوز لهم المضاربة بماله مع الغير، عقد المضاربة مع الآخر، يعني طبيعي كأنه السيد يقول كما يمكن أن يقوما بعقد المضاربة مع الآخر مع نفسه أيضا يستطيع أن يفعل كل ذلك، كأنه هذا إجابة صفة متأخرة. على أن يكون الربح مشتركا بينه وبين العامل. وقد يكون الربح مشتركا بين العامل وبين المولى عليه، يعني بين أصحاب المال الحقيقيين، وربما له من هذا الربح نصيب. اللي القرآن الكريم يبين أنه ممكن الأكل بالمعروف من أموال اليتامى إذا كان هناك حاجة، ولذلك ممكن تقسيم الربح ثلاثيا بين الأطراف الثلاثة. طبعا هذا شيء واضح من الناحية الشرعية، عندنا أمثال. وكذا يجوز ذلك للوصي في مال الصغير مع ملاحظة الغبطة والمصلحة والأمن من هلاك المال. هاي كلمة مع ملاحظة مو فقط بالنسبة للوصي، هذا بالنسبة إلى كل ما سبق وأن قال. وكان الأجدر بالحديث أن يقول يجوز للولي المفوض أن يتصرف في أموال المولى عليه ومع ملاحظة الغبطة والمصلحة والأمن الهلاك. الأمن الهلاك واضح، الغبطة والمصلحة هذا اختلف الفقهاء فيها، سبق وأن قلنا بعضهم قالوا الأمن كافي، نحن قلنا الأمن كافي، لأن مع الأمن نحن نفضل التصرف. لماذا؟ لأن بقاء المال بذاته شيء خطأ في المجتمع الإسلامي، لأن هذا من نوع خفيف من أنواع الكنز أو الاكتناز، اللي هو الحقيقة مكروه وغير محبوب من ناحية الشرعية. تجميد الرأس مال ليس محبوبا. هنا أيضا يجب أن نلاحظ مسألة أخرى، أنه الأمن هنا ليس الأمن بمعنى 100%، لأن هذا الأمن ما موجود في المعاملات والتجار. التجار ماكو عندنا شيء. القرآن هم شو هو دقيق، يقول بالتي هي أحسن. إذا كان يقول بالحسنى، الحسنى ما ممكن، يعني ماكو شيء اسمه عدم المخاطرة، خصوصا مضاربة. مضاربة أساسا قائمة على أساسا، مثلا تقول إذا روح للجهاد بسبب الأمن، أمن شو؟ ما قبل الجهاد، جهاد يعني جهاد، قتال يعني قتال. الأمن ما تقدر تخلي شرط. تجارة بيها خسارة، بيها ربح، بيها كذا. لكن متى نكون الغبطة؟ حينما يكون لما هذا الشيء على شيء يحاسبه، يشوف لا المخاطرة بهذا تسوى باعتبار الربح كبير. في بعض الشركات العالمية مثل شركة فيليبس مال الكهربائيات وكذا، 25% من رأس مالهم يخلون فيما يسمونه ريسك، يعني المخاطرة، مثلا فد اقتراحات جديدة، فد بعاد جديدة اللي ما بيها، ما يعني بيها نسبة مغامرة كبيرة، يخلون قسم من رأس مالهم. ليش؟ يعني من دون هذا خو العالم يتقدم، لازم أكو خطر. لولا المشقة ساد الناس كلهم، فالجود يفقر والإقدام قد تالوا. التاجر الخواف ما يحصل شيء، أحسن شيء يقعد ببيته. أما الإنسان لازم لما يدخل بالتجارة يدخل مع أمن، الأمن أمن النسبي، أمن حسب وضع هذه التجارة أو حسب هذا الموضوع. ثم يتحدث، احنا قليلا نتحدث عن هذه بس هذه المسألة، ثم إن شاء الله نكملها في الفترة القادمة. يجوز للأب والجد الإيصاء بالمضاربة بمال المولى عليه بإيقاع الوصية عقدها لنفسه أو لغيره مع تعيين الحصة من الربح أو إيكاله إليه. هذه هم في المسألة. طبعا هاي مسألة واضحة، لكن لوجود روايات في المسألة ورواية مطولة راح نقراها إن شاء الله، خصها بالذكر. وإلا أخوه يقول له بابا أنت يأخذ أموالي، أولادي صغار بعد وفاتي لا تخليها بالبنك، شغلها وتاجر بيها وأخذ ربحك، ربحك أكثر من نصف تأخذ. أو يقول له أنت قدر حسب اللي تقدر تسوي. هذا أخوه واضح. يقدر يقول أنت تقدر بروحك تتجر بالمال أو تقدر أنه تعطي للآخرين. وكذا يجوز لهما الإيصاء بالمضاربة في حصة القصير من تركتهما. يقول حصة اليتيم أكو الشخص القاصر في تركتهما يقول أنتو في المستقبل ضارب فيه أما الآن أو بأحد الوجهين. يعني إيكاله إليه يقول أنت تقول الربح إيش قد، حدد الربح حسب وضعك، إما يحدد أما يوكله لكي يحدد. كما أنه يجوز ذلك لكل منهما بالنسبة إلى الثلث المعزول لنفسه. هو راد يموت خلى أموال، قسم من أموال، قال هاي العمارة ثلثي، فأعطى للوصي وقال له أنت التجر به، أنت أو التجر به أو أعطي لغيرك حتى يشغل هاي العمارة ويحصل فلوس، وبعدين حصل النتيجة لأموال المسلمين أعطي لخيرات اللي أنا أقول لك وإلى آخره. هذه مسألة شوي بها طول وإحنا نغلقها. لذلك كفكرة أساسية أنه نحن في مثل هذه المسائل يجب أن نرجع للقواعد، والقواعد قد تكون مختلفة، يعني مو قاعدة واحدة. المسألة عادة تتجلى فيها المزيد من القواعد المختلفة في هذه المسألة، احنا نرجع لها ونحاول أن نستفيد منها الأحكام الشرعية. نسأل الله التوفيق. بكرة حسب الظاهر عطلة بأكثر من سبب، ولكن السبب الرئيسي بالنسبة لنا شهادة الإمام علي بن محمد الهادي سلام الله عليه، اللي يتصور أحد المجددين لمذهب أهل البيت بعد الإمام الصادق سلام الله عليه هو الإمام الهادي. النصوص المنقولة عنه هي التي رسمت الطريق، خارطة الطريق لهذا المذهب الحق. نسأل الله أن نوفق لشفاعته والاتباعه، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.